بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأوسط للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. من الذي سيقرأ؟ أنت تقرأ من بس عايزين هيبة الدرس كده. دير الكتاب، اقرأ من أجهزة يا أحمد، إن شاء الله كان حتى نسخة حتى الكتاب ابن المنذر نفسه، بس يبقى جهاز في الدرس يعني نرجع إليه. بس نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، ذكر فضل الطهارة. قال أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة، واتفقوا علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال: ما لك لا تدعو لي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقد كنت على البصرة. قال حدثنا محمد بن علي النجار قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث. قال أبو بكر رحمه الله: وظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. قال حدثنا إسحاق،
فدل ذلك على قوله تعالى: إذا قمت بالصلاة فاغسلوا، هذا لمن كان محدثا، ليس مطلق القيام، فمن قامه فمن كان متطهرا فلا يلزم الوضوء، لكن هذا في من كان محدثا، بدليل أن النبي قام إلى الصلاة وجمع بين الصلوات ولم يتوضأ لأنه كان طاهرا.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج قال أخبرنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: ثم دخلت مع أبي بكر فقال: هل من شيء؟ فوالله ما وجدوا. فقال: أين شاتكم؟ فأتى بها فاعتق لها فحلبها فصنع لنا لبأ فأكلنا. ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ثم دخلت مع عمر فوضعتها هنا جفنة فيها خبز ولحم، وها هنا جفنة فيها خبز ولحم. فأكل عمر رضي الله عنه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو بكر رحمه الله: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك فعل بالمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد، ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده. وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة. والأخبار في هذا المعنى تكثر، فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات، إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية، يعني قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. قال: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة، منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة. قال أبو بكر رحمه الله: جمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علماء الأمة. فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال، ووجه منها يوجب الوضوء، ووجه ثالث أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه. وأما ما علمته مأخوذا من السنة فهو يفترق على وجهين: وجه منه يوجب الاغتسال، ووجه منه يوجب الوضوء. فالوجه الذي يجب الوضوء منه يفترق على أوجه ثلاثة: فمنها ما يجب بخارج يخرج من جسد المرء، ومنها ما يجب بالطعام يناله دون سائر الأطعمة، ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم. وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق علماء الأمة فهو يفترق على وجهين: وجه يوجب الاغتسال، ووجه يوجب الوضوء، ويبقى نوعان مما يخرج من جسد ابن آدم. أجمع أهل العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما، واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع الثاني. وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يدفع كثير من أهل العلم أن تكون أحداثا تنقض الوضوء، ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة. وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره إن شاء الله.
هذه إمامة، يعني جعل لك شجرة وتصورا لكل ما يدخله بعد ذلك في باب الايه، في كتاب الطهارة. جعل من الكتاب ومن السنة ومن اتفاق الأئمة، ومن الكتاب قسم ومن السنة قسم، ثم جعل الأقسام الخاصة تحت الأقسام الكلية، ثم بعد ذلك الاتفاق أيضا اتفقوا على ماذا وماذا. هذا تصور باختصار، وإنما يدل هذا علي يا أخواني على قوة علم هؤلاء. وأمر آخر، وكان ينبهنا إليه دائما الشيخ الأطرم، كان يقول: هؤلاء ما كان الواحد يصنف في العلم إلا إذا انتهى منه، وبالتالي تجد الربط بين الباب الأول والباب الأخير. يقول مثلا: كما يكون في الصيد، كما يأتي في كتاب الأطعمة. فهؤلاء ما كانوا يؤلفون بابا بابا، وإنما كانوا يعرفون العلم ثم يصنفون فيه، يعرفون العلم ثم يصنفون فيه. ولهذا لا تجد آخر العلم يعارض أول العلم، ولا أول العلم فيه ركاكة وفيه سطحية، ثم في آخر العلم تجد قوة ورسوخا. إنما الرسوخ من أول إيه؟ من أول لفظة. وهذه مسألة مسلكية في غاية الأهمية، أن الإنسان لا يكتب في العلم إلا إذا عرفه، يعرف العلم الأول ثم يتكلم بعد ذلك فيه التصنيف والتأليف والكلام ليه؟ لأن المسائل يا إخواني يرتبط بعضها ببعض، المسائل يرتبط بعضها ببعض، وقواعد الفهم واحدة والاستنباط واحدة في كل أبواب العلم. فهو رحمه الله تعالى وضع لك صفحة من أنفس ما يكون، من أنفس ما يكون، يعني تصلح إيه؟ متنا، متنا في التصور، يعني متنا في التصور. وطبعا ده لا يقولها إلا يعني هذه الصفحة، إنما أتت منين؟ من هذا الكتاب كله. فجمع لك كتاب الطهارة في هذه الصفحة، لو لم يكن خبير ما أنبأك بهذا، ولكن لا ينبئك إيه؟ مثل خبير. نعم، هذه أمور ما تمر عليك كده حتى تعلم أن العلم ليس سهلا، صعب، العلم صعب، صعب ليس سهلا، لسيما إذا ارتقيت إلى التصنيف، فإن التصنيف الذي سيبقى هذا لابد أن يكون بدقة. نعم.
قال: ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب. قال الله جل ذكره: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال أبو بكر رحمه الله: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب، واتفق أهل العلم على القول به. قال: وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها.
يبقى لغة معروفة، قال فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، ولا جنبا إلا عابري، يبقى الجنابة الجماع. طيب، قال: وإن لم يكن مع الجماع ماء إيه؟ دافق، وإن لم ينزل، وكذلك في حد الزنا. اسمع بقى قياس، يبقى هنا بيتكلم في الطهارة وأخلك فين؟ في الزنا، هناك حد الزنا في شرط الزنا. فهل يا ترى لو أن رجل أتى امرأة ولم ينزل، زنى بها يعني ولم ينزل، هل يقام عليه الحد أم لا؟ يبقى في حد الزنا وإيجاب الإيه؟ وإيجاب المهر وهكذا. يبقى هنا ربط هذا الباب بآخر الأبواب في الحدود. هذا معنى أن الإنسان لا يصنف في العلم إلا إذا عرفه. نعم. نعم.
قال: ذكر وجوب الاغتسال من المحيض. قال الله جل ذكره: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الآية. وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وأجمع أهل العلم على ذلك، وسأذكر الأخبار في هذا الباب في كتاب الحيض إن شاء الله. قال: ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط.
طب ما الفرق بين هذا؟ يقول: ذكر وجوب الاغتسال مأخوذ فرضه من الكتاب، ثم هنا يقول: ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب. إيه الفرق؟ هو يتكلم عن الطهارة المأخوذة من الكتاب. فالأول ذكر الإيه؟ الاغتسال، وجعل الاغتسال قسمين: اغتسال من جنابة، هذا ورد به القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، اغتسال من الحيض، وهذا أيضا جاء في الكتاب. انتقل هنا إلى ما يوجب الوضوء، يبقى بدأ بما يوجب الاغتسال من الجنابة والحيض. نعم.
قال: وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء. قال: أخبرني علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن حاجة ذي البطن. والغائط الفيح من الأرض المتصوب، أو الفيح من الأرض المتصوب، وهو أعظم من الوادي. وقال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيمما، وإنما التيمم في كلام العرب التعمد للشيء. قال الله جل ذكره: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني تعمدوا الصعيد. ألا تراه قال بعد ذلك: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه، حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. صار التيمم
ياك والعمية احضر اللحم، احضر اللحم، فانه يفسد الذوق.
حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه.
لماذا؟
اسم صار.
ايه؟
اسم صار.
وخبرها؟
التمسح.
ها؟
التمسح.
عند الناس؟ أكيد. أكيد. ها؟ التمسح هو الخبر. ما عند الناس هذا متعلق. صحيح ان الظرف قد يأتي خبرا، لكن اذا تم به الكلام، لما اقول مثلا حتى هنا صار عند الناس التام، ما تمت الفائدة. لكن في البيت محمد او صار في البيت محمد، خلاص تمت الفائدة. يبقى صار في البيت محمد، يبقى محمد هي الاسم، والظرف متعلق بخبر محذوف يعني كائن او مستقر في البيت. لكن هنا لم يتم الكلام، فنقول هذا متعلق بالخبر. يبقى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. طب التمسح نفسه أليس قبل الضمير هو؟ فهذا يقتضي أن يكون هو التمسح. كيف التمسح؟ حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح. أحسنت. هذا ضمير فصل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، فلا يأتي ما بعده إيه؟ يعني مرفوعا، وإنما مثل قوله تعالى فكانوا هم الظالمين، كانوا هم الظالمين. يبقى الظالمين هذا خبر إيه؟ خبر لكانوا، وليس خبر له هو. لأن لو خبر له هو يبقى هم، لو خبر لهم يبقى هم الظالمون، وتكون الجملة منهم الظالمون الجملة اسمية في محل خبر كان، لكن هنا كانوا الظالمين، ويبقى هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. يعني لا محل له من الإعراب، يعني لا يعمل عمله هنا الأساسي الذي هو هم الظالمون الابتداء والخبر، الابتداء والخبر. مثل ما أقول مثلا محمد صوته جميل، أو مثلا نأتي بضمير مثل ايه، لو اتينا بضمير يكون جملة اسمية، ثم تكون جملة اسمية في محل خبر الاول، فضمائر الفصل لا محل لها من الاعراب. يبقى حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه، والمعنى حتى صار التيمم عند الناس التمسح نفسه. نعم.
قال الا تراه؟ قال بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. وكذلك الغائط لما كثر قولهم ذهبت إلى الغائط وذهب فلان إلى الغائط وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط.
هذه فائدة لغوية مهمة وعظيمة ونافعة في فهم سياق العرب، فهم السياق عند العرب، لأنه به يفهم القرآن والسنة يا أخوان، لأن الأصل العمل بهذه الحقائق اللغوية من لغة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن قرآنا عربيا بلسان عربي مبين لنفهم هذا القرآن بلسان عربي. إلا أن يتعلق بذلك حقيقة شرعية، وتكون الحقيقة الشرعية مخالفة للحقيقة اللغوية، فننتقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية، وإلا فالأصل هو أن نعمل بالحقيقة اللغوية. ولهذا مر معنا إيه في الجنابة، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. خلاص، ولا جنبا عندنا في لغة العرب الجنابة تطلق على الجماع وإن لم يحصل فيه إنزال. يبقى هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل عندنا. فلا بد من فهم السياق العربي. السياق العربي من ضمن دلالاته أن العرب، هذه فائدة طيبة، أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه، إذا طالت صحبة الشيء للشيء سمته باسمه. أصل الغائط هو الإيه؟ هو المكان، المكان الذي يذهب إليه الإنسان في البراز. نأت الغائط المكان المطمئن من الأرض الذي هذا هو الإيه؟ أصل الغائط وليس للخارج. لكن لما كان الإنسان يذهب إلى هذا المكان من أجل التبرز، من أجل التبرز، من أجل التبرز، أطلق على التبرز الإيه؟ الغائط، لطول الملازمة، لطول الإيه؟ الملازمة. وكذلك التيمم، فالتيمم التعمد للشيء، فهم يتعمدون الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا، يتعمدون الصعيد. فلهذا لما صاروا يتعمدون الصعيد لأجل ضرب هذا الصعيد وهو التراب بالوجه واليدين، أطلق على نفس الفعل وهو الضرب تيمما، تيمما. فهذه فائدة لغوية، أنه إذا طالت الصحبة قد يطلق الشيء على إيه؟ من طالت صحبته له، وإن لم يكن هو في الأصل باسم هذا الشيء، باسم هذا الشيء. نعم. إيه نعم. أي نعم. نعم.
قال: ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه. قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، الآية. قال: أجمع أهل العلم أن الملامسة حدث ينقض الوضوء، واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس. فقال طائفة: الملامسة الجماع، كذلك قال عبد الله بن عباس، قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله تعالى كنا. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: اللمس الجماع، ولكن الله تعالى كنا عنه. وهذا قول عطاء، وهو هذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري. والحسن البصري قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى.
يقال هذا قول ايه؟
قول عطاء ابن ابي رباح والحسن البصري.
صح هذا قول عطاء، وهذا قول عطاء ابني
ممنوع من الصرف، ابني
يعني، قول عطاء ابني ولا قول عطاء ابني؟
عطاء ممنوع من الصرف.
طيب
ابني صفة العطاء، صفة مجرورة
على المحل يعني. صح. ايه نعم، هنا يجرد انه مضاف، وقال عطاء ابن رباح. لكن لو قلنا نظرت الى عطاء ماشي، انما اذا اضيف الممنوع جرة، اذا اضيف الممنوع جرة او دخلت عليه ال. نعم.
وهذا قول عطاء ابن ابي رباح والحسن البصري. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنا عنه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرني عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كنا. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملامسة هي الجماع. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو لامستم النساء قال: هو الجماع. وقال الطائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عمر: من قبل امرأته أو جثها بيده فعليه الوضوء. قال: حدث قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال: قبلت الرجل امرأته وجثها بيده ملامسة، فمن ملامسة فمن قبل امرأته أو جثها بيده فعليه الوضوء. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمي عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس فيها الوضوء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الملامسة ما دون الجماع. واختلفوا في الوضوء من القبلة، فقال الطائفة فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن مسعود. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يقول من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء، قال هو الغمز. وممن رأى في القبلة الوضوء الزهري وعطاء بن السائب ومكحول والشعبي والنخعي ويحيى الأنصاري وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. وفيه قول ثان وهو أن ألا وضوء في القبلة، كذلك قال ابن عباس وطاووس والحسن ومسروق وعطاء بن أبي رباح. وفيه قول ثالث وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة. هذا قول النخعي والشعبي والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وفي المسألة قول رابع وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول النعمان ويعقوب. وقال محمد لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره. وفيه قول خامس روي عن عطاء وهو إن قبل حلالا فلا إعادة عليه، وإن قبل حراما أعاد الوضوء. قال أبو بكر رحمه الله
هذه الخمس أقوال من يقولها؟ القول الأول رحمة ايه
الأخير يا شيخنا مع الإنزال، مع الإنزال يا شيخ
كيف مع الإنزال؟
أو من الإنزال به أو مسح بقى ترجح هذا الشيء
بقى شيخنا نقبله المباشرة مباشرة بشهوة
يعني النقض مطلقا شهوة أو غير شهوة، عدم النقض مطلقا شهوة أو غير شهوة، التفريق بين الشهوة وغير الشهوة، التفريق بين الشهوة في الفرج أو الشهوة غير الفرج، التفريق بين الحلال والحرام. هذه خمسة أخرى. نعم. على اعتبار أن
القولين وبعدين قال وفي قول على ترجيح المفترض يكون وفي قول ثاني لو يفصل بين اللمس والتقطيع. على ذكر القولين الأول في اللمس.
الجماع أو دون الجماع.
آه نعم.
تمام. يعني الذين قالوا بقى دون الجماع، الذين قالوا دون الجماع ما الذي بقى ينقض عندهم؟ يعني وجعل الآية في تفسير لا مسه فلا مسه هي الجماع عند ابن عباس. وهذا أيضا مروى عن علي وصحاب علي. هذا قول. القول الثاني ما هو دون الجماع. ما هو بقى دون الجماع؟ ثلاث هذه الخمس إيه الأقوال. نعم
ظاهر الكلام في المسألة القول الرابع أن
ظاهره إيه؟
ظاهر عندنا يعني أن في تناقض وعلي وصحاب علي
مع إيه؟
وهو أن الرجل إذا قبل المرأة لشهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوء. إن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوء.
صح مفيش إشكال. بشرة يعني بذكره إنما مس يعني بيده. المس لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوء يعني مس بيده. أما إذا باشر فتكون مباشرة إيه؟ بذكره.
يكون التفريق بين الثوب وعدمه.
نعم.
يكون التفريق بين الحائل وعدمه.
لا المباشرة تكون بهذا. لما في المباشرة بيد. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: وقد احتج بعض من يوجب من اللمس والقبلة والوضوء بظاهر قوله تعالى: أو لامستم النساء. قال: جائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته. ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى: فلمسوه بأيديهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي لمس الرجل الثوب بيده. فظاهر الكتاب والسنة أو اللغة يدل على أن اللمس يكون باليد وغيرها. وقال الشافعي رحمه الله بعد أن تلا الآية قال: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط.
أوجب
الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكره بالجنابة. فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد، والقبلة غير الجنابة. واحتج بعض من يخالفهم فقال: جائز في اللغة أن يقال لمن مس امرأته بيده قد لمسها، ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله أو لامستم النساء الجماع الموجب للجنابة دون غيره. استدللنا على ذلك بكتاب الله عز وجل وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنظر. فأما الكتاب الذي يدل على معنى ما ذكرناه فقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وقد أحدثتم قبل ذلك، فاغسلوا وجوهكم. فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فطهروا، يريد الاغتسال بالماء. فأوجب الوضوء من الأحداث والاغتسال بالماء من الجنابة، ثم قال:
أوجب الوضوء من الأحداث. فين؟ فأوجب الوضوء من الأحداث اللي هي ايه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والاغتسال بالماء من الجنابة، وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى ذكرنا الحدث الأصغر والطهارة منه، والحدث الأكبر والطهارة منه. أما الأصغر إذا قمتم إلى الصلاة الطهارة فاغسلوا وجوهكم، وأما الأكبر إذا كنتم جنبا والطهارة فطهروا، وهذا بالاغتسال. طيب ثم قال:
ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، يريد الجماع الذي يوجب الجنابة، فلم تجدوا ماء تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم به في أول الآية، فتيمموا. فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها.
يبقى عندنا الطهارة الأصلية والطهارة البدلية. الطهارة الأصلية ذكر حدثين وطهارتين، والطهارة البدلية ذكر طهارة واحدة تغني عن الطهارة عن الحدثين. فتعالوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا حدث أصغر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا طهارة من الحدث الأصغر. إن كنتم جنبا، هذا حدث أكبر، فطهروا، هذا طهارة من الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لو كان أو لامستم النساء المراد بها جس اليد فقط، ونهى من تكون حدثا أصغر، فيكون هنا كل هذا الطهارة منه بالتيمم. أين الاغتسال؟ أين الحدث الأكبر؟ لأن التيمم يكون الأكبر الأصغر. فلو كان لامس هنا بمعنى بيده لمس بيده لذكر هنا الله عز وجل الطهارة من الحدث الأصغر بالتيمم فقط، وأما الأكبر فليس موجودا، فناسب لما ذكر الحدثين والطهارتين بالماء أن يذكر الحدثين في التيمم لتكون طهارة التيمم لهما جميعا. وهذا يفسر أو لامستم بالجماع، فيكون كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط للأصغر أو لامستم النساء الأكبر كل منهما فلم تجدوا ماء، يبقى التيمم يغني عن الحدثين الأصغر والأكبر. لهذا قال ابن المنذر أو لمستم يريد الجماع الذي يوجب الجنابة فلم تجدوا ماء تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم في أول الآية، يبقى تتوضؤون به من الغائط اللي هو الأصغر أو تغتسلون به من الجنابة هذا الأكبر، إذا لم تجدوا ماء للحدثين كما أمرتكم به في أول الآية فتيمموا، فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء وهو الحدث الأصغر والاغتسال وهو الحدث الايه الأكبر بالماء في أوله. يبقى هنا تناسبت الآية الآن في ذكر الحدثين والطهارتين وذكر الحدثين والطهارة البديلة، أما الحدثان الأولان فعند الطهارة بالماء يختلفان، ففي الحدث الأصغر غسل الأعضاء الأربعة والأكبر غسل البدن كله، أما في الحدثين الأصغر والأكبر عند الطهارة البديلة والتيمم فيكفي التيمم للحدثين. وبهذا احتج أبو موسى على مين؟ على عبد الله بن مسعود، لما ابن مسعود أنكر استدلاله بحادثة عمار وعمر رضي الله عنهما، وقال لما قال له أبو موسى الأشعري أما ترى أن عمار قال له كذا وكذا وكذا، فقال ابن مسعود ألا ترى أن عمر لم يقنع بذلك، يعني لم يذكر هذا، إذا لا حجة في حديثة عمار وعلي وعمار وعمر، فقال دعني من هذا، خلاص دعنا من هذه الحادثة، فما تقول؟ ثم استدل بالآية على أن الجنب يتيمم. طيب استدلال أبي موسى على أن الجنب يتيمم تجي منين في الحدث الأكبر؟ تجي منين؟ ما تأتي إلا أو لمستم على تفسير بأنها الجماع، وإلا ما كان له إيه حجة في ذلك. نعم. ولهذا اشتبه هذا الموضع يا إخوان، ومن هنا كان قول عمر ومن هنا كان قول ابن مسعود رضي الله عنه الاجتهاد في هذا الموضع، وإلا لو الاتفاق على إن أو لمستم الجماع ما كان فيه خلاف، لهذا كانوا يرون التيمم من الحدث الأصغر دون الايه الحدث الأكبر اللي هو عمر بن مسعود رضي الله عنهما. نعم نعم. فين؟ وإن كنت من فطار يريد الاغتسال بالماء فأوجب الوضوء من الايه من الأحداث والاغتسال بالماء من الجنابة من الإحداث، فأوجب الوضوء من الإحداث أو يكون الإحداث على اعتبار إيه ما يوجب الوضوء، يعني إيه لأنه ممكن يكون بخروج مني بخروج غائط بخروج ريح بخروج يعني إلى ما يوجب الوضوء بعموم، أو الإحداث يبقى مصدر لأنه حدث أصغر، حدث أصغر ويدخل تحته الأنواع، فإذا ذكر المفردات يبقى إيه الأحداث، وإذا ذكر الجنس الذي يشمل كل هذه النواقض فيكون إيه الأحداث الأحداث. نعم. لو إيه لا وجب أن يغتسل بالماء، لكن لا يعود تقصد عود الصلاة، هو ما اغتسل هو تيمم للجنابة ثم جاء الماء وجب يعيد ايه بقى هو هيعيد ايه يجب، فاذا وجد الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد ماء 10 سنين، فاذا وجد الماء مسه بشرته نعم كما قال صلى الله عليه وسلم.
قال: فأما قول من قال إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا بالغائط استدلنا بذلك على أنها غير الجنابة، فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها، فكان يكون حينئذ ذلك دليلا على أن اللمس غير الجنابة، لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية، فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا، فهذا المعنى أصح.
أعد كده: فأما قول،
قال: فأما قول من قال إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا بالغائط استدلنا بذلك على أنها غير الجنابة، فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها، فكان يكون حينئذ ذلك دليلا على أن اللمس غير الجنابة، لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية، فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء، وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا، فهذا المعنى أصح وأبين، والله أعلم.
نعم، يعني لما تغيرت الطهارتين دل هذا على تغاير الحدثين. نعم.
واحتج بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: قلت: ما هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو بكر رحمه الله: ويقال إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا. وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب من ذلك المباشرة.
نظائر
للملامسة نظائر
ليه؟ نظائر ليه؟
نظائر.
ليه مش نظائر؟ ممنوع من الصرف. نعم.
وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب من ذلك المباشرة، واللمس والمس واحد في المعنى. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية. وقال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فذكر جل ذكره المسيس في هذه الآيات واللمس والمس والملامسة والمماسة. وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها.
وقد أجمع
أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها،
بخلاف ما لو خلا بها ولو لم يقبلها. فإذا خلا بها ولو لم يقبلها فإن لها المهر إيه؟ كامل. لكن إذا قبلها أمام الناس أو مسها أمام الناس فإنه إن طلق بعد ذلك فلها نصف الإيه؟ فلها نصف الصداق. سبحان الله. شوف كما قلنا، سبحان الله، اللي يؤلف في العلم صعب يا اخوان، صعب. نعمل يقول لك انت فين مصنفاتك وفين علمك الاول قبل التصنيف، اين العلم؟ انما التصنيف اللي هو نزل يلا هذا الكتاب مع هذا الكتاب وادمج الكتابين بحرف الزائد وفي النهاية ايه ضع اسمك، هذا سهل، هذا يحسنه كل احد. نعم.
قال: فظل إجماعهم على ذلك أن الله تعالى أراد في هذه الآيات الجماعة، فإذا كان كذلك حكمنا للمس بحكم المس إذا كان في المعنى واحدا. قال أبو بكر رحمه الله: وقد أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من سفر أو مس بعض بدنه أو مس بعض
بدنه بعض بدنه
أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها، إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي، فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين، أحدهما إيجاب الوضوء منه، والآخر كقول سائر أهل العلم. ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا.
فدل هذا على ثبات سماع ابن المنذر من إيه؟ من الربيع. نعم.
لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به. وسائر أهل العلم أولى به.
يا سلام، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به. ليه؟ لأنه دل عليه الدليل. حتى لو ثبت هذا عنه، فالأول أن هذا يشكك في نسبته إليه، والثاني أنه حتى لو ثبت أخذنا بالقول الذي وافق الإيه؟ الأدلة.
نعم. قال: وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال أبو بكر رحمه الله: في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص دليل، إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنها أن يمس بدنه بدنها، والله أعلم، مع أن إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة. وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم. ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها.
مش مطلق المس باليد، لو كان المطلق لكانت كل هذه توجب الطهارة ولم يحصل شيء من ذلك. نعم.
قال: مس الزوجة من وراء الثوب، واختلفوا في من مس.
فإذن هو رجح هنا أن اللمس في الآية هو الجماع بالكتاب والسنة والنظر. نعم. أما الكتاب فذكر الآية، وأما السنة فحديث عائشة، وأما النظر فكما ذكر من أن اللمس والمس واحد في المعنى، وذكر الآيات هذه كلها. نعم. نعم.
قال: مس الزوجة من وراء الثوب.
الايه؟ هو يعني رأى ان هذا اصرح، لكن التاني اصح. نعم. يعني التاني في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيوت، تقول عائشة: ولم يكن لها يومئذ مصابيح فكان اذا سجد غمزني. هذه أصح. نعم.
قال: مس الزوجة من وراء الثوب.
نعم.
مس الزوجة من وراء الثوب. قال: واختلف
يعني
في
من. يعني يكون إنه اختصر على ذكر لأن هذا الذي عنده بالأسانيد. أين هذه فائدة؟ نعم.
قال: واختلفوا في من مس زوجته من وراء ثوب، فقال طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة: في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه يعيد الوضوء. وفيه قول ثان وهو ألا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي رحمه الله. وكذلك أقول لأنه غير مماس لها ولا ملامس.
نعم، وكذلك أقول يعني مثل ما قال الشافعي، لأنه غير مماس لها ولا ملامس إذا كان بثوب. وإنما ذكر المسألة هنا من وراء الثوب لأنها مخالفة للمس مباشرة. نعم.
قال:
طيب نكتفي بهذا، نقف.